راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء السابع ضمن لقاءات المستوى الرابع في هذا المقرر الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نبدأ بحديث اليوم وحديث هذا اللقاء، ثمة تنبيه مهم يتعلق بالحديث الذي تدارسناه في اللقاء السابق، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح أو فأحسنوا الذبحة. فات التنبيه على أن هذه اللفظة ورد فيها روايتان، وردت بلفظ فأحسن وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يعني الهيئة، أو وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الذبح وقع في كثير من النسخ أو أكثرها، يعني نسخ صحيح الإمام مسلم، فأحسنوا الذبح، وفي بعضها الذبحة أي بكسر الذال والهاء كالقتلة وهي الهيئة. ثم نستعين بالله تبارك وتعالى لنبدأ في حديث هذا اللقاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. راوي هذا الحديث أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مشهور بكنيته، وكان من حفاظ الصحابة الكرام ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استشهد أبوه في غزوة أحد، وهو أعني أبا سعيد لم يحضرها لأنه استصغر فيها، إذن هو من فتيان الصحابة. وروى بعضهم عن جملة من الذين أدركوا ولقوا سفيان ابن سعيد ولقوا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم قالوا كانوا من أفقه أحداث الصحابة، يعني من أفقه فتيان الصحابة. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب: كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيرا. نعود إلى حديثنا هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. ثمة أسئلة نضعها على هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، ما هذه الصيغة وماذا يترتب عليها؟ ما دلالة قوله صلى الله عليه وسلم رأى، وما دلالة قوله عليه الصلاة والسلام منكرا بهذه الصيغة نكرة في سياق الشرط؟ وما حكم التغيير الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام فليغيره؟ وما دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع بين الدرجات الثلاث؟ ثم ما دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ وهل ثمة علاقة بين الأمر بين النهي عن المنكر وبين الإيمان؟ هذه أسئلة لعلنا نجيب عليها إن شاء الله وعلى غيرها أثناء استعراضنا لمسائل هذا الحديث العظيم. هذا الحديث العظيم خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وموضوعه موضوع عظيم، ألا وهو النهي عن المنكر. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، من تلكم الآيات قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الآيات إشارة إلى أن النهي عن المنكر من أسباب الفلاح، وأيضا هو من أسباب اجتماع كلمة المسلمين. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قد يكون في الآية الإشارة إلى أن ترك النهي عن المنكر من أسباب التفرق والاختلاف. أيضا جاء في القرآن الكريم ما يبين أن القيام بهذا الأمر النهي عن المنكر أنه سبب من أسباب تقدم هذه الأمة وتميزها وخيريتها. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم أيضا ذكر الله عز وجل أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يقوم بهذا الأمر العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآيات. وذكر الله عز وجل صفات المؤمنين، صفات أهل الإيمان، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أول صفاتهم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآيات. أيضا ذكر الله عز وجل في سياق الثناء على طائفة من أهل الإيمان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم؟ جاءت الآية الأخرى، الآية التالية، فيقول الله تعالى فيها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أيضا جاء في القرآن الكريم ما فيه الإشارة إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تمكين الأمة ونصرها. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومفهومه أنهم إذا ضيعوا ذلك فذلك علامة وسبب من أسباب خذلانهم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا هذا الأمر وهذه الشعيرة العظيمة التي تكاثرت عليها الآيات والأحاديث وتضافرت بها وتكاثرت تعلم حتى للصبيان. قال الله تعالى عن لقمان الحكيم: وهو يوصي ابنه ويعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. إذن هذه إشارة إلى شيء يسير من النصوص المتكاثرة المتضافرة، أعني ما ورد في الكتاب والسنة عن هذه الشعيرة العظيمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى:
واتقوا الله ويعلمكم الله،
أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا الحديث العظيم له قصة، له قصة يرويها أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء في الصحيح من حديث طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة، أو من رواية طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، وهو مروان بن الحكم سمي في بعض الروايات، فقام إليه رجل. المعروف أن الذي عليه المسلمون أن الخطبة أولا، العيدين الخطبة أولا ثم الصلاة، الصلاة أولا، عفوا هذا سهو. المعروف الذي عليه المسلمون، الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة، والذي عليه أن البداية في العيدين بالصلاة ثم الخطبة. فمروان قال، فيقول طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد أنه هو الذي أخذ وأنكر على مروان، رضي الله تعالى عن أبي سعيد ورضي الله عنهم أجمعين. هذه القصة لا تسمى سبب الحديث. سبب الحديث هو الذي من أجله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، مثل كونه صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق فوجد رجلا يبيع طعاما فأدخل يده فيه فوجد بللا فقال من غش فليس منا، هذا سبب الحديث. أما في هذه القصة فهي سبب رواية أبي سعيد للحديث، وليست هذه القصة سببا للحديث، فهي سبب رواية أبي سعيد لهذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أسلوب شرط، من اسم شرط، ورأى فعله، فليغيره جوابه. وهذه الصيغة لها دلالتها كما سيأتي. من رأى منكم منكرا فليغيره، من المخاطب؟ المخاطب كل مسلم ومسلمة، الخطاب عام لكل مسلم ومسلمة. فقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم يعم كل مكلف ومكلفة. من رأى منكم منكرا، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام منكرا ناكرة في سياق الشرط، فيعم سواء المنكر الاعتقادي أو المنكر العملي، المنكر في القول، المنكر في الفعل، في أي أمر كان، وسيأتي بيان المراد بالمنكر. فليغيره هذه صيغة أمر، فعل المضارع الذي دخلت عليه اللام يدل على الأمر، وهذه الصيغة تدل على الوجوب بحسب الاستطاعة كما دل الحديث. من رأى منكم منكرا فليغيره، دل هذا على وجوب تغيير المنكر، وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع دل على وجوب تغيير المنكر بحسب الاستطاعة والقدرة. نعم، من رأى منكم، رأى تقول العرب رأيت بعيني كذا، وتقول العرب أيضا رأيت الأمر، رأيت أن الأمر على كذا، ورأي العالم الفلاني كذا. فرأى قد تطلق ويراد بها البصرية بالعين بالنظر، وقد تطلق ويراد بها العلمية. فهل قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا بيده، هل المقصود رأى بعينيه فقط، أم إن قوله عليه الصلاة والسلام من رأى يعني من علم وتحقق وجود المنكر؟ الأصل فيها كما قال بعض أهل العلم من رأى يعني بعينه، رأى البصرية، لكن ما دام اللفظ يحتمله كما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، قال ما دام أن اللفظ يحتمله فإنها تشمل الرؤية العلمية. من رأى منكم منكرا إذا تحقق وجود المنكر سواء بالسمع أو بالبصر أو بأي وسيلة كانت، إذا تحقق منه، إذا ثبت لديه المنكر، ثبت يقينا من رأى، فتشمل بناء على شمول هذه الصيغة تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. من رأى منكم منكرا، المنكر هو ما جاء ذمه في الشريعة، ما جاء ذمه والنهي عنه في الشرع، والمعتبر الشرع المعتبر في كون الأمر منكرا أو معروفا هو ما دل عليه الكتاب والسنة، ما جاء في الشرع أنه منكر فهو منكر، ما جاء النهي عنه وذم أهله ونحو ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره، تقدم آنفا أن هذه الصيغة تدل على الوجوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إنكار المنكر، يعني لمن رآه أو علمه، بحسب القدرة عليه، بحسب القدرة. فالحكم العام في هذا الأمر هو وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة والطاقة والاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. التغيير باليد يعني إزالة المنكر، يعني إزالة المنكر باليد، سواء بيده مباشرة أو بأمره إن كان عنده من يأتمر بأمره أو نحو ذلك. وهذا التغيير الفعلي المباشر للمنكر، فليغيره بيده. لكن هذا التغيير باليد منوط بالقدرة، معلق بالقدرة والاستطاعة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع، فدل ذلك على قوله، فدل ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده أي إذا استطاع. وليس التغيير باليد منحصرا في أحد بعينه، ليس التغيير باليد منحصرا في أحد بعينه، من له مثلا إذا كان الإنسان في بيته فقط، بل إن التغيير باليد مكلف به كل مسلم بضابط الاستطاعة أولا والقدرة إذا كان يستطيع. الأمر الثاني أن يتيقن كونه منكرا. الأمر الثالث ألا يترتب على تغيير المنكر منكر أعظم، لأن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. إذن فليغيره بيده بحسب إذا كان مستطيعا، وإذا تحقق كونه منكرا وعلم أن هذا منكر، وأيضا أن لا يترتب على إنكار المنكر أو إزالته منكر أعظم منه. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه، ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة. قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. تقدمت الإشارة إلى أن يتحقق الناهي عن المنكر أن يتحقق بأن ما نهى عنه منكر. قال بعض العلماء: إنما يكون إنكار المنكر إذا كان مجمعا على أنه منكر. وذكر بعض العلماء أنه أيضا ينكر ما كان الخلاف فيه شاذا أو ضعيفا. وإذا لم يكن كذلك فإنه ينتقل كما ذكر بعض أهل العلم، ينتقل من باب إذا كان الأمر فيه ظاهر والخلاف فيه قليل. فقال بعض أهل العلم: ينتقل من دائرة إنكار المنكر إلى دائرة النصح، كمن ينصح لأخيه المسلم بحثه على الأفضل مثلا، فإنه ينصحه بالخروج مما فيه شبهة مثلا ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. دل هذا الحديث على أن درجات إنكار المنكر تكون بحسب القدرة والطاقة والاستطاعة، فإن التغيير باليد منوط كما تقدم بالاستطاعة والقدرة، ويشمل هذا القدرة الفعلية والقدرة المعنوية. القدرة المعنوية كأن يكون مثلا يستطيع أن يزيل المنكر، منكر يستطيع أن يزيله كمن يرى تماثيل في بلاد الكفر مثلا، لكن من حيث القدرة المعنوية لا يستطيع لما يترتب على ذلك من أضرار بالغة، فإنه حينئذ لا يفعل، لأنه قد يترتب عليه منكر أعظم فلا يفعل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حطم الأصنام التي كانت عند الكعبة وكانت 360 نصبا كما في الصحيح، إنما حطمها يوم فتح مكة، وقد كان في مكة عليه الصلاة والسلام وهي حول الكعبة، وكان من حيث الفعل يستطيع أن يكون مع طائفة من أصحابه ويذهبوا ليلا ويحطمونها، لكن ما الفائدة من تحطيمها ليعيدها الكفار أكثر وأشد وليترتب على ذلك ضرر أكبر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنها ضلال بين وتعبد من دون الله وهي حول الكعبة، فلم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في فتح مكة. إذن القدرة تشمل القدرة بالفعل أو القدرة المعنوية أيضا، كونه لا يترتب على ذلك ضرر أكبر من هذا المنكر. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. دل هذا الحديث على أنه لا يغير باللسان إلا مع العجز عن التغيير باليد. التغيير باليد إذا لم يترتب عليه منكر أعظم، كأن يكون مثلا منكر في بيت الإنسان وتحت ولايته، أو منكر يستطيع إزالته ويقوم الناس معه ولا يضره ولا يترتب عليه منكر أكبر. فإذا كان مستطيعا فإنه لا ينتقل إلى الذي بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الإنكار باللسان بعد قوله فإن لم يستطع، فدل ذلك على أنه لا ينتقل إلى الإنكار باللسان إلا إذا كان لا يستطيع الإنكار باليد، وكذلك أيضا الإنكار بالقلب، سيأتي المراد من ذلك وفائدته وثمرته ومعناه. فلا ينتقل الإنسان إلى الإنكار بالقلب إلا إذا عجز عن الإنكار باللسان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الدرجات بحسب الاستطاعة، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فقال: فإن لم يستطع، فلم يذكر التغيير باللسان إلا عند العجز عن التغيير باليد. وتقدم البيان إيش المقصود بالعجز، قد يكون العجز لمراعاة ما يترتب على ذلك من مفاسد أكبر من منكر. نعم، فإن لم يستطع فبلسانه، ولم ينتقل إلى التغيير بالقلب إلا عند العجز عن التغيير باللسان. كيف يكون التغيير باللسان؟ يكون التغيير باللسان بالنصح المباشر لمن ارتكب المنكر، ويكون أيضا بمخاطبة أهل العلم والفضل ليسهموا في إزالة المنكر، ويكون أيضا لمخاطبة من له ولاية ليزيل المنكر، وغير ذلك إذا كان ذلك كله وسيلته البيان باللسان. قال بعض العلماء: هل يدخل في التغيير باللسان ما يقوم مقامه من البيان بالكتابة؟ الجواب: نعم، فقد يكون التغيير باللسان أي بالنطق والكلام، وقد يكون بالكتابة، وقد يكون بأي وسيلة فيها التعبير والبيان عن إنكار هذا المنكر والإشارة إلى أنه لا يرضاه الله تعالى. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ثمة مسألة يذكرها أهل العلم في إنكار المنكر: إذا غلب على ظن الإنسان أن أصحاب المنكر لا يتركونه ولو أنكر عليهم، غلب على ظنه أنه لو نصحهم ولو نهاهم عن المنكر لا يتركونه، غلب على ظنه، فهل يأمرهم وينهاهم عن المنكر ولو كان يغلب على ظنه أنهم لا يتركون المنكر؟ جمهور العلماء: النعم، لبقاء هذه الشعيرة ولإقامة الحجة. والدليل على ذلك: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، نعذر إلى الله عز وجل ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا غلب على ظنه أنهم لا يتركون المنكر أنه لا يلزمه الإنكار عليهم، والجمهور من أهل العلم على أنه ينكر عليهم لبقاء هذه الشعيرة، كما قال الله عز وجل: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. دل هذا الحديث كما تقدم على أن إنكار المنكر يكون بحسب القدرة والطاقة والاستطاعة. وهنا ملحظ مهم في مراعاة ما يترتب على إنكار المنكر، وفي النظر فيما يترتب عليه. قبل أن نتكلم عن هذه النقطة، ننقل كلاما ذكره الإمام النووي رحمه الله، المتوفى في القرن السابع، متوفى سنة 676. قال رحمه الله: واعلم أن هذا الباب، أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. نستكمل الحديث عن هذا الحديث، ونستكمل النقل عن الإمام النووي رحمه الله وبعض الفوائد عن هذا الحديث العظيم في اللقاء القادم، إلى أن ألقاكم فيه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.